بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شروط المتبايعين. وصل الكلام إلى ذكر الشروط التي يجب توفرها في البائع والمشتري. المتبايعين المقصود بينهم البائع والمشتري، وقلنا هاي اللفظة هي لفظة من باب التغليب، فيغلب البيع على الشراء، فنقول المتبايعين، أي الذي يحصل بينهما عقد البيع. يشترط في المتبايعين 6 أمور. قال المصنف مسألة 663: يشترط في المتبايعين أي البائع والمشتري 6 أمور. أولا البلوغ، يعني نشترط أنه البائع يكون بالغ والمشتري أيضا يكون بالغ بأحد العلامات الشرعية، اللي هي أما إكمال السن الشرعي اللي هو 15 سنة هلالية قمرية، أو بخروج المني أو ظهور الشعر الخشن على منطقة العانة. هاي علامات البلوغ بالنسبة للذكر. أما الأنثى فيكفي فيها أن تكمل 9 سنين هلالية قمرية في بلوغها. هذا معناه أنه لا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان صبيا مميزا أو مميز، يعني يستطيع أن يميز معنى البيع والشراء والتبادل بما به المنفعة والمضرة، بما فيه يتحقق المصلحة والمفسدة، يعني حتى لو كان مميز لهذه الأمور لا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا. هذا طبعا إذا لم يكن بإذن الولي، كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم، هاي أولا. اثنين العقل، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصد لإنشاء العقد كالبيع. ما يصح المجنون هو يصد لإجراء العقد حتى لو كان عنده قصد أنه قصد البيع. هاي لو فرضنا أن المجنون تحقق منه القصد، فبعض المجانين مثل المجنون الإطباقي أصلا قصد ما يتحقق منه، وبعض المجانين الآخرين قد يتحقق منه قصد لكن هو فاقد للعقل، فلا يصح عقد المجنون حتى لو قصد إنشاء العقد كالبيع، هذا ما يصح من عنده. نعم، فماكو فرق بين الجنون الإطباقي أو الجنون الإدواري. نعم، بالنسبة للجنون الإدواري في فترة الإفاقة هذا راح يصبح موجود عند العقل، فيستطيع أن يقصد العقد وينشئه والعقد ما ليكون صحيح. إذن لا يصح عقد المجنون وإن كان قاصد إنشاء العقد كالبيع بسبب عدم توفر شرط العقل. نعم، ثلاثة من شروط المتبايعين أيضا البائع والمشتري هو الرشد. والرشد بمعنى الشخص الذي له قدرة عقلية على صحة التصرف في المال، فنعبر عنه راشد، يعني تصرفات في ماله تصرفات عقلائية صحيحة يرتضيها العقلاء، ويحقق لنفس المصلحة ويدفع عن نفس المفسدة، هذا نسميه راشد. في قبال الشخص الغير راشد اللي تصرفاته غير عقلائية نسميه السفيه. السفيه هو الشخص اللي يتصرف تصرفات غير عقلائية، أما من تبذير المال، وأما من إسرافه، وأما من إقدامه على شراء أشياء ما فيها مصلحة، أو يقدم على شيء تسبب له المضرة والمفسدة بالمال، هذا نسميه سفيه. تصرفاته غير عقلائية، يقدم على شيء يصيب الضرر والمفسدة، اللحظة يشتري شيء رخيص بثمن غالي جدا، هاي السفاهة. أو مثلا يقدم على شراء شيء لا فيه لا منفعة له ولا مصلحة، هذا نقول تصرف سفهائي، العقلاء ما يرتضونه، هذا نسميه السفيه. إحنا نشترط في المتبايعين حصول الرشود، أن يكونون عندهم قدرة عقلية على تصرفات صحيحة تجلب المصلحة وتبعد المفسدة، ما يكون على نحو تبذير المال أو إسرافه، لأنه لا يصح تصرف السفيه في ماله، بل السفيه كما سيأتينا هو محجور عليه، أي ممنوع من التصرفات المالية والانتقالات والانتقالات اللي تحصل في المعاملات، ويكون الولي هو يكون ولي في تصرفاته. نعم، هذا الرشد. رابعا القصد، بمعنى أن يكون قاصد لإنشاء العقد وليس هازلا أو مازحا أو ساخرا، يعني عند قصد جدي يقصد أنه ينشئ العقد، مو شخص يقول بعته أو اشتريته أو مثلا زوجته أو مثلا أنكحته هذا وكان هازل على نحو الهزل أو المزاح أو السخرية أو الضحك، لابد أن يكون قاصد للعقد. أما إذا ما إذا لم يكن قاصد للعقد يعني العقد ما موجود. العقد متى ينوجد؟ إذا قصده، والعقود تابعة للقصود. أما إذا ماكو قصد على إنشاء المعاملة أو العقد يعني العقد ما موجود. فلهذا نشترط أن يكون الشخص اللي يصد للبيع أو إجراء بعض العقود الأخرى أن يكون قاصد للإنشاء وليس هازلا أو مازحا أو ضاحكا أو ساخرا، وإلا ما يحصل القصد فبالتالي العقد ما ينوجد. نعم. 5 الاختيار. الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة، فلا يصح عقد بيع المكره وشراءه. ما معنى المكره؟ المكره هو أن يأمره شخص غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به إذا خالفه على نفسه أو على من يهمه أمره. شخص يأمرك يقول لك يلا بيع دارك، يعني جاي يكرهك على بيع دارك وأنت تخاف تخالفه، لأنه إذا خالفته لعله يصيبك ضرر على نفسك أو على من يهمه أمر من يهمه أمره من يهمك أمره. مثل منه؟ مثل يؤذي أولادي، يؤذي عائلتي، وهذول يؤذي والدي، وذول يهمني أمرهم. فإذا كان على نحو يخاف من الإضرار بك وأنت بعت، فهذا البيع غير صحيح، لأنه بيع بدون اختيار وأنت ما مستقل في إرادتك، فما يصح عقد بيع المكره وشراءه. هذا طبعا يجري في باقي العقود كذلك. عقد مثلا شخص يطلق، أو مثلا يجري عقد أو يطلق مثلا بالإكراه، نقول باطل العقد. زواج بالإكراه باطل، العقد باطل. الطلاق بالإكراه اللي هو الفراق والإيقاع أيضا باطل، ما يحصل بالإكراه، يكون يحصل بالاختيار، وأكو استقلال في الإرادة. فما يصح عقد بيع المكره وشرائه من جهة عدم وجود الاختيار. نعم. هذا معنى الاختيار. 6 ملك العقد، بمعنى يجب أن يكون الشخص المتصدي لإجراء العقد أن يكون مالكا للتصرف الناقل. يعني أما يكون هو مالك للشيء يعني غير محجور عليه عن بالتصرف بسفه مثلا أو فلس أو غيره، لا، هو مالك لأمواله وما ممنوع ومحجور من التصرف، ويقدر يبيع ويشتري وينقل المال ويحصل نقل وانتقال. أما يكون هو مالك للتصرف الناقل أو يكون هو وكيل عن المالك. الآن راح نذكر فروض الملك العقد. مرة الشخص، الفرض الأول هو مالك للشيء، مثل الشخص يملك داره ما محجور عليه ولا ممنوع من التصرف لسفه أو مثلا أو فلس، وهو يبيع ويريد يشتري ويريد يبيع داره، نقول هذا هو مالك للعقد، هو يملك الدار ويقدر يبيعه. هذا النحو الأول. أو شخص يملك سيارته ويريد يبيعها. 2 هو مو مالك لكن هو وكيل عن المالك، هذا هم نسميه مالك للعقد، يعني حق له يبيع الدار ما دام عنده وكالة، والوكيل كالأصيل، فما دام عنده مأذونية في التصرف في الدار ببيع بالوكالة يستطيع أن يبيع الدار وكيلا عن المالك. 3 ما يكون وكيل بس يكون مأذون من قبله، يعني يعطي إذن في البيع، في بيع الدار، هذا أيضا يعتبر مالك للعقد، ما يكون مأذونا من قبل المالك نفسه. 4 أن يكون هذا الشخص وليا على المالك الحقيقي، مثل الأب والجد اللي له ولاية على الأطفال ويريد يبيع دارهم. الدار هو ملك الصبي، الدار هو ملك الصبي يعني ملك الطفل، بس الأب والجد هو ولي عليه ويرى أنه من المصلحة بيع الدار، دار الصبي. فهل يحق للولي بيع؟ الجواب نعم، ما دام هو ولي على هذا الصبي فتصرفه مالك للعقد، فيجوز يبيع إذا كان يحقق المصلحة لطفل الصبي، هذا يسمونه ولي عليه. فالشخص الذي ما يكون مالك للعقد، لا هو مالك للعين وما يقدر يتصرف بها، ولا هو وكيل ولا هو مأذون ولا هو ولي، ويريد يبيع العين، نقول هذا تصرف فضولي. يعني شو تصرف فضولي؟ الفضول يعني التصرف فيما لا يعنيك. شخص يتصرف في مال الغير، هو أنت مو مالك إله، وتروح تبي أنت زيد هو ما يملك دار خالد ويروح يبيع دار خالد، هذا شو نسميه؟ تصرف فضولي، يعني تصرف فيما لا يعني. هذا الدار أنت ما تملكه، ما يعنيك، كيف تبيعه؟ هذا يسمى تصرف فضولي، تصرف من شخص غير مالك للعقد. لا يصح التصرف كالبيع ويسمى بالتصرف الفضولي. هذا التصرف باطل وتتوقف صحته على إجازة المالك، كون المالك بعد الطلاع على البيع اللي هو خالد مثلا مالك الدار، رأى أن زيد هو باع داره واطلع على الأمر وعرف، إذا المالك الحقيقي خالد أجاز البيع، قال رضيت بهذا البيع، هذه يسموها إجازة. الإجازة هي تفترق عن الإذن، إنه الإذن يكون قبل الفعل والإجازة تكون بعد الفعل. فإذا قال أجزت تصرف زيد وهذا البيع اللي باعه أنا راضي به، هاي يسموها إجازة متأخرة تكشف عن صحة العقد اللي هو عقد البيع اللي حصل. فالتصرف الفضولي غير صحيح وباطل، لكن يصح بالإجازة المتأخرة. فالشخص اللي لا يكون مالك للعقد ولا مالك للتصرف ويتصرف في بيع دار أو سيارة يسمى تصرف فضولي، يعني تصرف فيما لا يعنيه، وهذا التصرف باطل ولا يصح كالبيع مثلا، بل تتوقف صحته على إجازة المالك للتصرف، فإن أجاز صح العقد وإلا بطل. نعم نعم. قال فلا تصح، الآن المصنف راح يبين، فلا تصح معاملة الصبي، الصبي من هو؟ يعني غير البالغ، والمجنون يعني غير العاقل، والسفيه يعني غير الراشد، والهازل يعني هذا غير القاصد، والمكره، المكره منه؟ غير المختار. نعم. والفضولي، من هو الفضولي؟ قلنا الذي ليس مالكا للعقد، هذا الفضولي. شنو يعني فضولي؟ يعني تصرفاته فيما لا تعنيه، هو مو مالك ويبيع دار غيره، هذا تصرف فضولي، تصرف فيما لا يعنيه، هذا تصرف أيضا باطل وغير صحيح، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. يعني راح المصنف يذكر لنا بعض التفاصيل اللي تخص البلوغ، العقل، الرشد، الاختيار، هاي راح يذكر لناها في ضمن المسائل الآتية. مسألة 664، هاي المسألة راح تعطينا تفصيلات البلوغ اللي هو كما قلنا الشرط الأول في المتبايعين. طبعا هاي الشروط المصنف ذكر إنها في المتبايعين، لكن يتجري في كل العقود، يعبرون عنها شروط العقد العامة، يعني شروط المتعاقدين العامة، يعني مو فقط بالبيع، لكن بما أنه المناسبة كلام في أحكام التجارة والمعاملة، ومن أبرز مصاديق التجارة هو البيع والشراء، فلهذا المصنف قال شروط المتبايعين، ولا هي هاي صح أن نسميها شروط المتعاقدين، مو فقط في عقد البيع، بل مطلق العقود، من ضمنها عقد النكاح مثلا، عقد الإجارة، هاي يسميها شروط المتعاقدين بصورة عامة، أن يتوفر بلوغ وعقل، رشد وقصد واختيار، وملك للعقد إذا كان الشيء مبيعا. لا يجوز، مسألة 664، لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة في أمواله. معنى الاستقلال يعني الشخص غير البالغ مثل الطفل يتصرف، أو الصبي يتصرف تصرف بصورة مستقلة. يعني شنو صورة مستقلة؟ هو يبيع، يشتري، يقبض ويقبض، ويستلم ويستلم، هذا سمو تصرف استقلالي، من دون إذن الولي، من دون أن يكون وكيلا عن الولي، من دون أن يكون نائب عن الولي، من دون أنه الولي مثلا هو اللي أجرى العقد والصبي مجرد واسطة في القبض والإقباض أو مأذونية من الولي، هذا كله ما موجود، إنما هو يتصرف بصورة مستقلة، يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويستلم ويستلم ويسلم، هذا يسموه التصرف الاستقلالي. مثل هكذا التصرف الاستقلالي ما يجوز من غير البالغ كالطفل أو الصبي، الوجه في ذلك لأن احنا اشترطنا البلوغ، البلوغ من في المتبايعين والمتعاقدين لابد أن يكون بالغ. هاي لو كانت المعاملة في على أمواله، يعني الصبي هو يملك الدهر، بس مع ذلك الشارع لم يصحح تصرفه. إذا كان غير البالغ يريد يجري معاملة على أمواله، عند دار ويريد يبيعه، أو مثلا عند محل ويريد يبيعه، أو سيارة أو دابة أو بضاعة ويريد يبيعها، الصبي الغير بالغ نقول لا يصح، ما يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله، أن يتصرف بصورة مستقلة كالبيع والشراء والقبض والإقباض. نعم، وإن أذن له الولي، زين هو الصبي الطفل يملك سيارة أو دار يريد يبيعها الصبي أو وياخذ إذن من الولي، الولي إذن له لبيع أمواله. المصنف يقول وإن أذن له الولي كالأب والجد من جهة الأب، حتى لو الولي إذن له، الشارع هو ما آذن له، فإذن الولي ما يصحح تصرفه، لأن هو الشارع لم يأذن بصحة تصرف الصبي. فقال وإن أذن له الولي. نعم، الآن المصنف عنده استثناء. نعم تفضل شيخنا. نعم أي لا يجوز، يعني لا يصح. نعم، ولا الصبي إذا أقدم وباع داره ما نقول عليه ارتكب حرام، نقول له بس بيعك باطل، يعني لا يصح. نعم،
النتيجة شيخنا هذا اللي اشتراه ما تتحمل،
ما يصير نقل وانتقال، يعني اللي اشترى ما يملك. هسه راح يأتينا حكمه انه يجب عليه ارجاع المال الى منه، الولي وليس الى الطفل، راح يأتينا حكمه. لا يجوز استقلال غير البالغ، بمعنى لا يصح انه غير البالغ يجري المعاملة على امواله، حتى لو اذل الولي اللي هو الاب والجد من جهة الاب. استثناء، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملاتها فإنه تصح معاملته فيها. إلا في الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة يعني الأشياء البسيطة اللي قليلة في مقدار وقيمة تعاملها، مثل أنه الصبي يذهب إلى المحل ويشتري بعض المواد الغذائية أو المنزلية بأسعار قليلة ورخيصة. تلاحظون الآن بعض الصبيان يروح للمحل يشتري، الأهل يدزوا أو هو يروح يشتري بمقدار قليل، 200 بربع، 500 دينار، يشتري ويرجع. هاي يسموها أشياء يسيرة بسيطة، هاي يصح بيها البيع والشراء، يعني حتى البالغ الموجود بالمحل يقدر يبيع له ويقدر يشتري الصبي منه، والبيع صحيح، لأن هاي أشياء يسيرة رخيصة بسيطة. هاي دل الدليل على والسيرة جرت على أنه مثل هكذا معاملات الشارع أمضاها. نعم، المعاملات اليسيرة والأشياء اليسيرة الرخيصة أو القليلة لا بأس بها، لكن مو مثل يبيع دار أو يبيع سيارة أو يبيع أرض، لا، هاي معاملات شنو؟ خطيرة، مو يسيرة، أموال بها كثيرة مو قليلة. فالأشياء اللي الخطيرة مثل يعني مقدار المال بها عالي وكبير والعرف يهتم إلها والعقلاء أيضا يهتمون إلها، هذا ما يصح من الصبي يبيع دار، يبيع محل أو بستان أو دابة أو سيارة، هاي أشياء خطيرة بها أموال كثيرة. نعم، الأشياء اليسيرة كما قلنا كذهاب إلى المحل يشتري مواد غذائية أو منزلية بأسعار قليلة رخيصة، هذا جرت السيرة على أنه صحيح لأنه الصبي يتصدى إلها. هذا ما لو كان الصبي مميز لمعاملاتها، يعني الصبي مميز ويعرف أنه هذا بيع وشراء وأنه هذا جاي يشتري بمصلحة إله، هذا لا مانع منه، يتصدى الصبي المميز لمعاملتها فتصح المعاملة فيها. هاي أولا. وإذا كانت المعاملة من الولي وكان المميز وكيلا عنه في مجرد إنشاء الصيغة جازت. هذا الفرض الثاني لنصحح به تعامل الصبي. الفرض الأول إنه يبيع أو يشتري أشياء يسيرة، هذا ماكو مانع منه إذا كان هو مميز، يعني شنو مميز لمعاملاته، يعني يعرف ما فيه المصلحة له فيها. واثنيا إذا كانت المعاملة من الولي، يعني شنو الولي، يعني الأب والجد هم تعاملة واتفقة وتعاقدة بين وعرفة ومسألة عقد البيع. الصبي المميز مجرد أرسلوه وكيل عن الولي في مجرد إنشاء الصيغة، يعني فقط يروح لهم يقول لهم بعت لكم، هاي يسموا مجرد إنشاء الصيغة، يقول اشترينا منكم بعت لكم، هذا إذا قال بعته أو اشتريت عند البيع والشراء هذا يسموه إنشاء صيغة. الصيغة المراد بها صيغة البيع والشراء. إذا كان الصبي المميز وكيل عن الولي في مجرد إنشاء الصيغة، أما التعاقد والاتفاق والتعامل كله حصل من الولي. مجرد هذا الصبي الولي طاء إجازة وطاء وكالة أنه يروح فقط ينشئ العقد، مجرد إنشاء العقد، إنشاء الصيغة بس، فقط يقول بعت أو اشتريت عند البيع والشراء، هذا المصنف يقول جازت هاي المعاملة، المعاملة جائزة وصحيحة، لأن المعاملة وقعت في الأساس منين؟ من الولي، والصبي مجرد واسطة في إنشاء صيغة عقد البيع، وهذا ما يضر، لأن المعاملة من الأساس وقعت من الولي، فبالتالي هذا من الموارد أيضا اللي يجوز. نعم. هذا اثنين. ثلاثة، وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه وإن لم يكن بإذن الولي. يعني معنى إحنا هذا كلامنا كل اللي كان نذكره أنه ما يجوز الصبي يصرف في أمواله حتى لو كان بإذن الولي، لكن إذا الصبي راد يتصرف في أموال غيره وكان تصرفه في أموال الغير بإذن الغير، مثلا صبي يريد يتصرف في أموال زيد وزيد إذله قال له روح بيع هذا المال، روح بيع هاي العين، وهذا الصبي المميز الصده وراح باعها، هذا يسمى معاملة بمال الغير وهو وموجود إذن الغير موجود فيه. هذا المعامل والتعامل صحيح لو مو صحيح؟ الجواب نعم، كذا تجوز وتصح معاملة الصبي بمال الغير إذا كان بإذن الغير حتى ولو لم يكن بإذن الولي، حتى لو الولي ما أذن ليصرف في مال الغير، هذا المعاملة صحيحة لأن ما يحتاج هو إذن الولي. نعم. كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع والمشتري. هذا كلامنا اللي تكلمنا فيه كان الصبي هو يتصدى للبيع والشراء، يعني هو يتصدى لإنشاء العقد أو إجراءه. الآن عندنا فرض أنه الصبي يكون مجرد واسطة وآلة في إيصال الثمن، يعني الولي أو المالك أجرى العقد وحصل الانتقال، بس الولي أرسل الصبي فقط حتى يسلم المبيع أو يستلم الثمن، هذا يصح لو ما يصح؟ جواب نعم، ماكو مانع من عنده، لأن هذا مو عقد، هاي شي يسموها من لوازم العقد، من لوازم العقد يصير قبض وإقباض، فهو الصبي ما جاي يتصدى لإنشاء أو إيجاد عقد، جاي فقط مجرد واسطة وآلة في إجراء لوازم العقد اللي هي الاستلام والتسلم، الإقباض مثلا والأخذ، الأخذ والعطاء، هذا لا مانع منه، فالصبي مجرد واسطة ومجرد آلة في الإيصال، يريد يوصل الثمن أو يوصل المبيع للبائع أو المشتري، هذا لا مانع منه ويصح. نعم. لهذا قال المصنف لا يجوز يعني لا يصح استقلال غير البالغ، التصرف بصورة مستقلة من غير البالغ كالصبي في المعاملة على أمواله. طبعا المصنف تلاحظون قال في المعاملة، ما قال في بيع أمواله، يعني هذا مطلق التعامل، بيع شراء إيجار ما يصح، مبادلة مثلا صلح ما يصح، أي تعامل على أمواله ما يصح، هاي أمواله نعم، مثل يبيع أمواله كداره أو دابته أو سيارته أو محله أو بضاعته ما يصح، وإن أذن له الولي، يعني حتى لو الولي كالأب وجد من الأب طاء إذن. نعم، إلا في موارد مستثنى. أولا الأشياء اليسيرة، اليسيرة يعني الأشياء البسيطة اللي تكون لها قيمة مالية قليلة أو رخيصة، اللي جرت العادة، يعني موجود من جرت العادة، يعني السيرة الخارجية والعادة الموجودة عند الناس إنهم يرسلون الصبي هو يشتري من المحل، هاي موجودة وكانت تحت أنظار المتشرعين وأنظار في عهد مأخوذة من عهد الأئمة عليهم السلام، هاي موجودة إنه الصبي يروح يشتري شيء رخيص، هاي جرت السيرة والعادة على إمضائها من قبل الشارع. بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فإنه تصح معاملته فيها، يذهب إلى المحل ويشتري مواد غذائية ومنزلية رخيصة أو قليلة، هذا لا مانع منه، وهذا أولا. اثنين، وإذا كانت المعاملة من الولي، يعني الأب أو الجد هو أجر التعامل والتعاقد والاتفاق. وكان المميز يعني الصبي المميز، ليش المصنف يجيب لفظة المميز؟ لأنه إذا كان الصبي غير مميز لنفس التعامل، التعامل غير صحيح. لا، إحنا نقصد أنه الصبي يعرف أنه هذا بيع وشراء، يعرف أنه أكو بقبض وإقباض، يعرف تبادل، يعرف التبادل جاي يميزه ويميز أنه هاي فيه مصلحة. نعم، وكان الصبي المميز وكيلا عنه يعني عن الولي، في مجرد إنشاء الصيغة يعني مجرد يقول بعت أو اشتريت عند البيع والشراء جازت هاي المعاملة جائزة وصحيحة، لأن المعاملة كما قلنا وقعت في الأساس من الولي، والصبي مجرد واسطة ودور دور الآلة. هاي اثنين. ثلاثة، وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه، يعني وكذا تجوز وتصح معاملة الصبي بمال الغير، يريد يبيع دار غيره أو سيارة غيره وكان بإذن الغير، والغير الطائذن بإذنه يعني بإذن الغير، وإن لم يكن بإذن الولي. ما نحتاج إذن الولي إذا لف التصرف، إذن الولي يكون في تصرفه في أمواله، والمصنف أيضا قال حتى لو أذن له الولي في أمواله ما يصح، لأن الشارع ما محقق له، ما سامح له. أما إذا لم يكن بإذن الولي في تصرفه بمال الغير، هذا لا مانع منه، يكفي إذن الغير، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البع والمشتري، لأن قلنا هذا الصبي ما جاي يجري عقد، جاي يجري لوازم عقد، استلام وتسلم، قبض وإقباض، إيصال ثمن أو مبيع إلى باع أو مشتري، فالصبي مجرد دور الآلة والواسطة في الإيصال، وهذا لا مانع منه. نعم. مسألة 665، إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله في غير الموارد اللي تصح معاملته فيه، وجب رد ما اشتراه إلى وليه. إذا شخص الآن أجرى معاملة مع الصبي واشترى من الصبي غير البالغ شيئا من أموال الصبي، اشترى منه دارة، سيارته، دابته، أخذ منه، اشتراها منه، في غير الموارد اللي قلنا تصح فيها معاملة الصبي، من هي الموارد اللي تصح فيها معاملة الصبي؟ هاي اللي ذكرناها، التعامل في الأمور اليسيرة، أو هو كان مثلا وكيل عن الولي في مجرد إنشاء صيغة العقد، هاي اللي ذكرناها، أو معاملته في مال الغير بإذن الغير، في غير ذن الموارد، يعني في غير الأمور اليسيرة، في غير المورد كونه وكيل، أو في غير تصرفه في مال الغير بإذن الغير، في غير هاي الموارد، وهذا الشخص المقابل أجرى العقد واستلم المبيع من الصبي، أخذ 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 ملكه. هنا شنو الحكم؟ احنا كمعامله قلنا المعامله غير صحيحه، لانه المعامله مع الصبي غير صحيحه. هنا وقع البيع والطرف الاخر استلم الدار او ماذا يفعل؟ يجب عليه بالوجوب الشرعي ان يرد ما اشتراه الى ولي الطفل او الصبي، مو يرجع لنفس الصبي، يرجع لمن؟ الى ولي الصبي. نعم. ولا يجوز رده الى الطفل نفسه، هذا واجب بالوجوب الشرعي، إنه يرد ما اشتراه إلى ولي الطفل الصبي، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك، وجب رده إليه أو استرضاءه. يعني إذا أنا اشتريت من الصبي دار أو سيارة أو دابة، وكان الصبي جاي يتصرف في مال الغير، مو مال الصبي، لا، ما جاي يتصرف الصبي بأمواله، جاي يتصرف بأموال غيره، يعني راح أخذ دابة خالد أو سيارته وراح باعها، وأنا اشتريت منه وقبضت السيارة أخذتها منه، هنا شنو الواجب علي؟ واجب علي أرجع هذا المال إلى مالكه اللي هو خالد، أو طبعا هذا طبعا لو كان تصرف الصبي من دون إجازة المالك، وإلا لو كان خالد أعطى إجازة للصبي، إحنا قلنا يصح تعامل الصبي في مال الغير إذا كان بإذن الغير، لا، هاي كلامنا من دون إجازة المالك. هنا وجب على المشتري أن يرد ما اشتراه المن إلى مالكه الحقيقي اللي هو خالد مالك السيارة، أو استرضائه، أو أطلب منه الرضا والإذن والإجازة في تصحيح شنو؟ تصرف الصبي، كن إذا رضى يصير تصرف شنو؟ تصرف فضولي من قبل الصبي، والمالك رضى بهذا البيع، فحينئذ راح يصح عقد البيع، لأنه الطفل جاي يبيع مال الغير من دون إجازة المالك، ف فهذا تصرف فضولي، فأما يجب رده إلى المالك أو نحصل إجازته واسترضاء المالك الحقيقي. فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي. أنا اشتريت من الصبي وقبضت منه مثلا العين كالسيارة مثلا أو الدابة، والصبي انصرف، والآن أنا ما أعرف الصبي مين أخذ مال الغير. أنا عرفت هو مو ماله بس ومال الغير، بس هذا الغير من هو؟ من المالك الحقيقي لهاي السيارة؟ ما أعرف وما قدرت أوصل له، لا بالسؤال ولا في الفحص ولا بالبحث، لأن إذا سألت وفحصت وبحثت ووجدته إحنا قلنا لك واجب عليك إرجاعه للمالك الحقيقي أو طلب الاسترضاء منه. أما إذا أنا ما متمكن من معرفة المالك، هذا شنو حكمه؟ نقول له هذا يجري عليه حكم مجهول المالك، وحكم مجهول المالك بعد الفحص والبحث عن مالكه واليأس من الوصول إليه إنه يجب عليك أن تتصدق بالمال عن نيابة عن من؟ عن مالكه الحقيقي، لأن هذا من مصاديق مجهول المالك. والأحوط وجوبا أن يكون ذلك التصدق بإذن الحاكم الشرعي، لما مر علينا سابقا من عدم جواز التصرف بالمال مجهول المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو ولي الغائب. فبما أنه ولي الغائب إذن هو يحق له يتصرف به، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحاكم الشرعي أيضا هو ولي الفقراء الذين هم مستحقون علما لمصاديق مجهول المالك. فقال وإذا اشترى منه يعني من الطفل مالا لغيره يعني لغير الطفل كما لو كان ملك للآخرين من دون إجازة المالك يعني من دون إجازة مالك العين، وجب على المشتري رده يعني رد المبيع إليه يعني إلى المالك الحقيقي أو استرضائه. يعني ليش قال المصنف استرضائه؟ لأن هذا تصرف فضولي من الصبي، والتصرف الفضولي قلنا يصح بالإجازة المتأخر عن العقد، فنقدر نطلب رضا المالك الحقيقي، فإذا رضى بالبيع يصح البيع. فإن لم هذا كله في حالة معرفة المالك. أما إن لم يتمكن من معرفة المالك، أنا اشتريت من الصبي والصبي انصرف وخذت المبيع العين منه، والآن ما أعرف الصبي، عرفت هو مو مال الصبي بس مالك ملك منه، مال منه ما أعرف، ما أعرف المالك، هنا نقول عليه شنو؟ تصدق بالمال عنه، من لأنه من مصادق مجهول المالك. طبعا يتصدق بالمال عنه بعد عدم معرفة المالك، يعني يكون يفحص ويبحث ويأس من الوصول إليه ثم يتصدق عنه. والأحوط وجوبا أن يكون ذلك منو ذلك؟ يعني التصدق بالمال بإذن الحاكم الشرعي، لأن قلنا ما يجوز التصرف في مال مجهول المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي لأنه هو ولي الغائب. نعم. مسألة 666 يأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.